بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله في كتابه اعتقاد أئمة أهل الحديث، قال: والحوض حق، يعني مما يعتقد أهل السنة والجماعة أهل الحديث، وهو من أركان الإيمان باليوم الآخر. أليس من أركان الإيمان بالله واليوم الآخر؟ نعم، من أركان الإيمان بالله هو الإيمان باليوم الآخر، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحوض وأنه حق، وقد ورد ذلك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه السلف. وإن لم يذكر الحوض في القرآن تصريحا، ولكن ذكر الكوثر، وأنزل الله سبحانه وتعالى فيه سورة كاملة وهي سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب، قال: باب في الحوض، وقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. وساق عن ابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما تفسير الكوثر بالحوض. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه، قال: أشار إلى أن المراد بالكوثر النهر الذي يصب في الحوض، وهو مادة الحوض. إذن الكوثر هذا نهر في الجنة يصب في الحوض، نهر في الجنة يصب في الحوض. والحوض هو المكان الواسع الذي يجتمع فيه الماء، وقال حوض. قال القرطبي في المفهم تبعا للقاضي عياض: مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي، إذ روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة نيف على 30، يعني ما يزيد على 30، وقد أوصلها بعضهم إلى 50 حديثا عن 50 صحابي، كلها في الحوض وذكر الحوض وصفته. منهم في الصحيحين ما ينيف على 20، في الصحيحين ما يزيد على 20 حديث، والبقية في خارج الصحيحين. قال: مما صح نقله واشتهرت رواته ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين أمثالهم ومن بعدهم أضعاف أضعافهم وهلم جرا، وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف، وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة وأحالوه على ظاهره وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية، أو شيء محال عقليا. لو قلنا أنهم رجعوا إلى عقولهم السقيمة وقالوا أنه محال، لا، ليس هناك استحالة عقلية ولا عادية تلزم من حمله على ظاهره وحقيقته ولا حاجة تدعو إلى تأويله، فخرق من حرفه إجماع السلف وفارق مذاهب أئمة الخلف. جاء عن عبد الله بن عمرو من تلك الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها لا يظمأ أبدا. الحديث متفق عليه، حوضي مسيرة شهر وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، أطيب رائحة من المسك، وكيزانه كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وجاء عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه الذهب، مجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك وأشد بياضا من الثلج. هذا رواه الترمذي، هو حديث صحيح. وجاء عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عند عقر حوضي، يعني عند الحوض، أذود الناس عنه لأهل من؟ اليمن، إني لأضربهم بعصاي، يقول لهم تأخروا خلوا أهل اليمن يقدمون يشربوا أولا، قال إني لأضربهم بعصاي حتى ترفض عنهم، ترفض عنهم الناس، يبتعدوا عنهم فيكونوا أول من يرد الحوض. هذه من أخص خصائص ومميزات ومناقب أهل اليمن، أنهم أول من يرد على النبي صلى الله عليه وسلم الحوض، وأول من يشرب من الحوض أهل اليمن الذين هم على سنته عليه الصلاة والسلام. وأما من غير وبدل فإنه يطردهم عن الحوض، يطردهم عن الحوض. هل يشرب من حوض النبي من يطعن في عرضه، من يسب أصحابه، من ينكر سنته؟ هل يشرب من حوض النبي أصلا من لم يصدق بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها يريد أن يشرب من الحوض؟ لا، ما له حظ، ما له حظ من ذلك، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال يذاد أناس من أمتي عن الحوض فأقول يا رب أمتي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، يعني هؤلاء من أهل الإحداث والابتداع، فأقول سحقا سحقا لمن غير وبدل، خلاص لا يحزن عليهم، يتبعهم دعوة عليهم بالسحق والويل والثبور، سحقا لمن غير وبدل. أما من بقي على السير وآمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسار على هديه فهذه كرامة له. لو لم يكن لك من فوائد تمسكك بالسنة مع ما أكرمك الله به من هذه المنقبة العظيمة بأن كنت من أهل اليمن إلا أنك تكون أول من يرد الحوض وتشرب منه يوم يعطش الناس، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، حتى نعيم الجنة ما يأتي ما يشرب عن عطش عن نعيم، لأن نعيم الجنة أكلهم وشربهم إنما هو نعيم، ما هو مثل الدنيا الأكل يدفعون به الجوع والشرب يدفعون به الظمأ، لا هو مزيد نعيم، وإلا لا يجوعون ولا يعطشون ولا يظمؤون ولا شيء من ذلك، إنما أكلهم وشربهم نعيم، ويخرج رشح كرشح المسك، ما يخرج عرق يفر منه أقرب الناس إليك، لا يخرج آثار الطعام رشح عرق، هذا العرق أطيب رائحة من المسك، كما ثبت بذلك الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل هذا الحديث، قال فإنه ليغت فيه ميزابان من الجنة، يعني يصب فيه في الحوض ميزابان من الجنة، أحدهما من ورق، ما هو الورق؟ قال ورق وورق الفضة، والآخر من ذهب، الميزابان ميزاب من ذهب وميزاب من فضة يصبان في الحوض. قال طوله ما بين بصرى وصنعاء، بصرى في الشام وصنعاء، هذا الآن الطول الحدود مسافات، أو ما بين أيلة ومكة، يعني مسافات متقاربة، أو من مقام هذا إلى عمان الأردن، هذه كلها مسافات متقاربة. وهذا الحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، منبري على حوضي أي يوم القيامة. وقد جاء أن لكل نبي حوضا، جاء في ذلك حديث اختلف في صحته، وعلى ثبوته، على ثبوت ذلك الحديث فإنه قد جاء فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أوسعهم حوضا وأكثرهم تابعا وورودا، أكثرهم تابعا ورودا كما ذكر هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله. اختصرنا كلامه، قال وإن ثبت فالمختص بنبينا صلى الله عليه وسلم الكوثر الذي يصب من مائه في حوضه فإنه لم ينقل نظيره لغيره، ووقع الامتنان عليه به في سورة، في السورة المذكورة أي سورة الكوثر. وأما الحديث الذي أشرنا إليه وإن لكل نبي حوضا وهو قائم على حوضه بيده عصا يدعو من عرف من أمته إلا أنهم يتباهون أيهم أكثر تبعا، أي الأنبياء، قال وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا. طيب، إذن هذا ما يتعلق بالحوض وهو مجمع عليه كما سبقت الإشارة إليه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم ويبلغنا وإياكم ورود حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا بشربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا من حوض نبينا عليه الصلاة والسلام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.